ومبادئها، فسنوات طويلة والعالم يعاني من التمييز العنصري ولا تزال أثاره موجودة في بعض المجتمعات. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر النووي الوطني 31 في مدينة مشهد برعاية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ومن بين المواضيع الرئيسية التي يتناولها المؤتمر خلال 3 أيام: تطبيق الإشعاع وتقنيات الإشعاع الجديدة ودورة الوقود النووي والمواد بالإضافة إلى الحوكمة النووية والتنمية المستدامة. ويعد هذا الحدث العلمي فرصة لتبادل وجهات النظر وعرض الإنجازات الجديدة وتطوير التعاون الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات غير المباشرة مع إيران بالجيدة جدا، وأشاد بتصرف الوفد الإيراني حيث قال إنهم يتحدثون بذكاء ويتصرفون بعقلانية في المفاوضات، في حين فرضت الإدارة الأمريكية حظرا جديدا على 3 مسؤولين وشركة إيرانية في أحدث إجراءاتها ضد إيران. حول التصريحات الأمريكية المتناقضة وجديتها بشأن الاتفاق مع إيران، نتابع وإياكم التقرير التالي.
تصريحات الإدارة الأمريكية متناقضة حول جديتها بشأن الاتفاق مع إيران، فأحدث تصريح كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف المحادثات غير المباشرة مع إيران بالجيدة جدا، ومشيدا بتصرف الوفد الإيراني بذكاء وعقلانية في المفاوضات.
أعتقد أن ما يحدث في المحادثات جيد جدا، فهم يتحدثون بذكاء ويتصرفون حتى الآن بذكاء وعقلانية، ونحن نريد أن تكون إيران غنية وسعيدة وعظيمة، لكن لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي.
ورغم هذه التصريحات عقبها إعلان لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بفرض إجراءات حظر جديدة على 3 مسؤولين وشركة إيرانية مجمدة أصولهم، ويحظر التعامل معهم لارتباطهم بمؤسسة الابتكار والأبحاث الدفاعية، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة الضغط على إيران بزعم توسيع برنامجها النووي، فيما قال إن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. إعلان يأتي بعد ختام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، حيث أعرب الطرفان عن تفاؤل حذر سبقها تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تبني الأمريكيين مواقف متناقضة خلال المحادثات يسبب تعثرها، مشددا على الخطوط الحمراء الإيرانية بشأن عدم إغلاق المنشآت النووية في إيران وحقها المشروع في التخصيب.
نسمع من الجانب الأمريكي وخاصة في وسائل الإعلام مواقف متناقضة لا تخدم مصلحة المحادثات على الإطلاق ويجب إصلاحها، وكما تحرص إيران على التعبير عن مواقفها فمن المتوقع أن يكون الأمر ذاته من الأمريكيين، ونأمل أن يقللوا من هذه التصرفات، فالتخصيب ورفع إجراءات الحظر من أسس تفاوضنا.
وفي سياق متصل أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختراونتشي أن المحادثات لم تتناول بعض التفاصيل بشأن مستوى وكمية التخصيب، لكن إيران أبدت استعدادها لقبول قيود مؤقتة كتدابير ضمان في مقابل ألا تكون هذه الإجراءات أحادية الجانب، مشددا على ضرورة أن ترفع واشنطن إجراءات الحظر عن البلاد.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم إلى السعودية في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وبمستهل جولة تستمر 4 أيام وتشمل كذلك قطر والإمارات. واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أجريا محادثات أولية. ومن المقرر أن يعقد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي اليوم، كما سينضم ترامب غدا الأربعاء إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة 5 من نوعها معهم، فيما سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى قطر ثم الإمارات بعد غد الخميس. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في غزة، حيث قام بقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس وارتكب جريمة أسفرت عن استشهاد جرحى كانوا يتلقون العلاج. وفي سياق ذاته قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع ارتفع إلى 215 بعد استشهاد الصحفي حسن صليح أثناء تلقيه العلاج داخل مجمع ناصر الطبي. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد هذا الصحفي إثر قصف إسرائيلي لقسم الحروق في مجمع ناصرة بمؤكدة أن قصف المستشفى كان عملية اغتيال متعمدة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع الراهن في غزة سيشهد تدهورا سريعا ما لم تتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن الناس في غزة يتضورون جوعا والأمراض تنتشر بسرعة كبيرة مشددة على أن 3/4 سكان القطاع يواجهون مستويات كارثية من الحرمان من الغذاء. وفي وقت سابق رجح تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن 470 ألف شخص في غزة يواجهون من الآن وحتى سبتمبر أيلول المقبل جوعا كارثيا، وهو المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف. قتلت عناصر أمن السلطة الفلسطينية الشاب رامي زهران بإطلاق نار مباشرة اليوم في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية. ووفقا لشهادات ميدانية فإن عناصر السلطة أطلقت النار تجاه زهران بينما كان يقود مركبة وهو مطارد لقوة الاحتلال. وفي عقب الحادثة أصدرت قوى المقاومة الفلسطينية بيانا أدانت فيها الجريمة وشددت على أن ما حدث يعكس استمرار نهج التنسيق الأمني الذي وصفته بالخطر الداهم على وحدة الصف الوطني، معتبرة أن هذا النهج يضع السلطة في مواجهة مع شعبها ويفقدها ما تبقى من شرعية وطنية. وأخيرا استشهد لبناني إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة حولة جنوبية البلاد في استمرار لخروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن شخصا أصيب جراء قصف المسيرة المعادية لدراجة نارية في بلدة حولة في قضاء مرجعيون في محافظة نبطية، فيما أكدت تقارير إعلامية أخرى استشهاد الشخص إثر القصف. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2700 خرق، ما أدى إلى استشهاد نحو 200 شخص و500 جريح. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس السلطة القضائية الإيرانية يقول إن الصهاينة ارتكبوا جميع أنواع الجرائم الممكنة في غزة. ترامب يصل إلى الرياض في مستهل جولة بالمنطقة تشمل السعودية وقطر. الاحتلال يقصف مجمع ناصر طبيب غزة ويغتال جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي. ختاما يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الإسبوعي حكاية وعبرة، وحكاية اليوم بعنوان عنجهية الطغاة. أحبتي الأكارم، كان فيكتور يعمل في مكتب الطاغية ستالين وكان معجبا به إلى درجة كبيرة. وذات يوم طرق بابه.
من الطارق؟
أنا يا فيكتور، أنا لينا ابنة خالتك.
آه
كيف أنت يا لينا؟ لم أرك منذ وقت طويل. ادخلي هيا.
الحقيقة يا فيكتور، إن فلاديمير لا يعمل وقد أصبح وضعنا مأساويا، لأننا بعنا الكثير من لوازم البيت لتوفير مصارف البيت والأطفال.
وماذا يستطيع فلاديمير أن يعمل يا لينا؟
إنه يعمل أي شيء، لا يمانع ولا يتحرج من أي عمل.
ولكن يا لها من فكرة، إنها فكرة عظيمة، سيفرح لها السيد الرئيس حتما.
وما هي الفكرة يا فيكتور؟ وما الذي سيفرح السيد الرئيس؟ يا إلهي،
إن الفلاديمير شبها كبيرا بالسيد الرئيس، وهذه المسألة مسألة مهمة، وأنا سأحدث السيد الرئيس بشأن فلاديمير.
يا للسعادة، يا إلهي، حسنا فعلت إذ هديتني لفيكتور. وماذا سيفعل السيد الرئيس يا فيكتور؟
سأتدبر الأمر يا لينا، لا تقلقي، ولكن حذاري من أن يحلق فلاديمير شاربه لكي يشبه شوارب الرئيس ستالين.
لا بأس يا فيكتور، إنه لم يحلقهما منذ مدة، سأخبره بالأمر.
تستطيع أن تطمئني إلى أن ابن خالتك رجل مفيد في الأزمات.
شكرا لك يا فيكتور، لا أستطيع تقدير جميلك هذا، أستطيع الذهاب وأنا مفعمة بالأمل يا فيكتور.
صباح الخير سيد الرئيس، صباح السرور والسعادة. سيدي، سيد الرئيس، أنا في الحقيقة أكرر قولي لسيادتكم، وأرجو أن يكون صباحك كله سعادة وسرورا يا سيدي.
ماذا تريد أن تقول يا فيكتور؟ هيا قل قل، لا تضيع وقتي بتحياتك المتكررة.
سيد المعظم، إن فلاديمير زوج ابنة خالتي يبحث عن عمل، وفي فلاديمير هذا يا سيدي شيء من ألطافك وأنوارك البهية.
ماذا؟ ماذا في فلاديمير يا فيكتور؟
إن فلاديمير يا سيدي يشبهك، فيه شيء كبير من الشبه بشخصك العظيم.
حسنا، اقتل يا فيكتور، فأنا لا أريد أحدا يشبهني.
أحبتي الأكارم، وأخيرا أسقط في يد فيكتور، فكيف سيواجه لينا المفعمة في الأمل وهو يقدم زوجها للمقصلة؟ وفكر بسرعة فخطرت له بارقة أمل في إنقاذ فلاديمير.
سيد الرئيس، يكفي حلاقة شاربه لتغيير الشبه بشخصكم العظيم، وأنا أؤكد لسيادة الرئيس أن الشبه سينتهي تماما إذا حلقت شاربه.
حسنا يا فكتور، احلق شاربه ثم اقتل.
يا إلهي، لعلها لينا، بماذا سأجيبها عن زوجها؟ الأفضل أن لا أفتح الباب، كيف سأجيب؟ ولكن ماذا أفعل؟ سأحدثها، نعم سأحدثها، لا بأس.
أين أنت يا فيكتور؟ أنا لينا يا فيكتور.
ها أنا ذا يا لينا.
كيف أنت يا فيكتور؟ كيف أصبح أمر فلاديمير يا فيكتور؟ منذ الأمس وأنا قلقة عليه.
إنه لأمر مؤلم يا لينا. أقصد أن فلاديمير أصبح يعني أنه لم يعد بالإمكان، فالأمر انتهى.
ماذا يا فيكتور؟ ما الذي انتهى؟ وما الذي لم يعد بالإمكان؟ هل حدث شيء يا فيكتور؟
الحقيقة يا لينا، إن السيد الرئيس قتل فلاديمير.
ماذا؟
أو أصدر الأوامر بقتله.
ماذا؟ يا إلهي،
يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟ أخشى أن تكون قد ماتت هي الأخرى، لقد أغمي عليها. سأسكب ماء على وجهها لعلها تفيق. ماذا سأفعل يا إلهي؟
ماذا يا فيكتور؟ أين فلاديمير؟ أين ذهبت بفلاديمير؟ ماذا سأقول للأطفال الذين وعدهم فلاديمير بلعب جميلة؟ ماذا فعلت يا فيكتور؟ ماذا فعل فلاديمير للسيد الرئيس؟ إنك أنت يا فيكتور الذي تسببت بهذه الفاجعة.
ليس أنا يا لينا، فالسيد الرئيس هو الذي أمر بقتله.
لماذا؟ لماذا يقتل فلاديمير يا فيكتور؟ ماذا عمل يا إلهي؟ ماذا عمل؟
أرجوك يا لينا، لقد قتله الرئيس وأمر بقتله وكفى، وليس هنالك من يستطيع أن يقول لماذا فعل الرئيس المعظم هذا العمل. لا أحد يسأل يا لينا، أرجوك.
لا أحد يسأل رئيسكم المعظم هذا حتى حين يقتل مواطنا بلا سبب. يا إلهي، ما هذه المصيبة؟
وهكذا عزيزي المستمع، لا يجد أتباع الطغاة ما يجيبون فيه عن السؤال المهم والدائم: لماذا يقتل الطغاة الناس بلا سبب أو لأتفه سبب؟ وإلى هنا أحبتي الأفاضل تنتهي حكايتنا لهذا اليوم، راجين أن تكون قد راقت لكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك،
وموضوع هذه الحلقة هو الإجازة من العمل.
هل تحب تجديد نشاطك وحيويتك؟
إذن تعال معنا لنقضي وقتا مع هذا الموضوع، ونرجو أن تكون كل ساعات حياتك حلوة، سواء ساعات عملك أو إجازتك.
مستمع الكريم، إذا أحسست أنك لم تعد تنهض كل صباح وأنت تفيض حيوية ونشاطا ورغبة في العمل، أو إذا غدوت عاجزا عن التخلص من عناء العمل بعد تركه في نهاية الدوام، أو إذا وجدت صعوبة في الاحتفاظ بهدوئك ونشاطك والتمكن من استغلال مواهبك وطاقاتك،
إذن فأنت في حاجة ماسة إلى إجازة، إجازة من العمل واستراحة منه، سواء كانت قصيرة أو طويلة. والواقع
أنك إذا استمررت على هذه الحالة بغير إجازات متقطعة تستفيد فيها ما فقدت من حيوية وطاقة.
نعم.
فأنت بذلك تمهد السبيل لعدة أمراض جسمية ونفسية قد تصيبك على حين فجأة ودون سابق إنذار.
نعم مستمعينا الأفاضل، الإجازات وقاية وعلاج، فهي تقي المرأة إذا أحسن استثمارها من مضاعفات قد تنقض عليه فجأة، وهي خير وسيلة لتعويض ما يفقده الإنسان من طاقة.
ولا يشترط أن تكون الإجازات طويلة، فإن الإجازات القصيرة في فترات متقاربة خير من إجازات طويلة في فترات متباعدة، وإن كان ذلك يتوقف على حالة المرء ونوع عمله ومقداره.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن في هذا المجال استضفنا خبيرة البرنامج رباب الملة الناشطة الاجتماعية من البحرين، وسألناها:
هل صحيح أن يركض الإنسان وراء العمل ويحمل نفسه وجسمه أعباء إضافية دون توقف، أم أن الإجازة من العمل ضرورية لحياة الإنسان؟ فأجابت مشكورة:
يعني على الفرد تحديدا سواء كان موظف أو موظفة، المفترض بعد عناء ما يقارب السنة الكاملة أو خلنا نقول 11 شهر متواصلة من العمل دون توقف، المفترض على كل موظف أو موظفة على أساس يكون تجديد إلى العمل مرة أخرى. في الوقت نفسه الفرد سواء كان الموظف أو الموظف محتاج إلى راحة وانسجام في بعيدا عن الدوام، حتى يتسنى إليه مثلا أن أفكار جديدة ملاحظات جديدة هم يستفاد منها العمل، على وعلى ذلك استفادة إلى الفرد نفسه سواء كان من الناحية العائلية راحة مع العائلة وانسجام، أو في الوقت نفسه راحة نفسية راحة عصبية بعد عناء. طبعا هي من الضرورة أخذ الإجازة سواء كان أبا الموظف أما أبا، هي من الضرورة. أولا طبعا يعني في بعض الملاحظات تتسنى دائما إلى الموظف أو الموظفة. أنا لما أكون أني أخذ إجازة ليس الهدف أن أنا بعيدا عن العمل أو أن مثلا وراها مثلا مضاعفات جسدية، هي المضاعفات الجسدية لها يمكن أولويات ولها أبواب نقدر نقترح فيها فيما بعد، بينما المضاعفات العصبية وهي التي تتوالى مع الموظف أو الموظفة حين يعني الاستمرار في العمل أو الاستمرار في عدم أخذ الإجازة، عليه المفترض أنه يأخذ هاي الإجازة لراحة الأعصاب تحديدا. ساعات الموظف في بعض الأوقات سواء كان موظف أو موظفة لا يستطيع الإنتاجية في العمل بسبب تراكم مثلا الأعمال، بسبب تراكم الصعوبات اللي عليه، المسؤوليات اللي عليه، فيحتاج في هذه الحالة وفي هذا الأثناء إلى راحة نفسية راحة عصبية حتى يتسنى لإعطاء العمل ما يستحقه. لأن في بعض الموظفين فعلا هو يمكن قد يكون حاب العمل، قد يكون أن ضغوطات عليه مثلا عدم أخذ الإجازة ضغوطات عليه، وقد يكون هو محتاج إليها بس مثلا المسؤول يرفض أنه يعطي الإجازة، بس أنا كون موظف أو موظفة محتاج إلى هذه الراحة النفسية والعصبية حتى أقدر أنجز في يوم من الأيام. في بعض من الموظفين للأسف بسبب تراكم العمل ابتدى يختل توازنهم في الإنتاج بالنسبة إلى أي دائرة أو بالنسبة إلى أي مؤسسة، اختل التوازن لأن كثرة المسؤوليات وكثرة تراكم الأعمال على هذا الموظف تؤدي في النهاية للأسف إلى آثار سلبية وليس إلى آثار إيجابية.
الشكر موفور للأستاذة رباب الملا الناشطة الاجتماعية من البحرين، وتتمت البرنامج من أجل حياتك يقدم لكم من إذاعة طهران.
نعم عزيزي المستمع، إذا كانت وظيفتك أو مهنتك تتطلب مجهودا ذهنيا ولا تقتضي منك حركة، فيجب أن تهتم في إجازتك بنواحي الرياضة البدنية.
نعم، فكثر من السباحة أو المشي أو اللعب على أن لا تحمل ذهنك كأدنى مجهود، بل حرك عضلاتك ونشطها لتقوى وتقاوم الأمراض.
فقد قالوا في الأمثال: في الحركة بركة.
نعم.
وفيها صحة وسلامة لك.
لذلك من الأجدى نفعا أن تختار مصيفا يصلح لهذه الألوان من الرياضة. أما إذا كان
عملك يتطلب مجهودا عضليا، وجب أن تختار لنفسك مكانا هادئا تغذي فيه عقلك بالقراءات الحقيقية وروحك بالتأمل في جمال الطبيعة وعظمة الكون.
مستمعينا الأفاضل، وفي هذا المجال طرحنا هذا السؤال على الأستاذة رباب الملا الناشطة الاجتماعية من البحرين: ما هي أفضل السبل للاستفادة من الإجازة بما يحقق اللذة والمتعة والراحة لحياة الإنسان؟ فأجابت مشكورة:
طبعا هناك عدة طرق للاستفادة من الإجازة. أولا، على أي فرد يعني يحاول القدوم أو يعني إعطاء نفسه إجازة، المفترض أن يكون هناك تخطيط مسبق. يعني ليس لأن اليوم أنا مثلا مرهق بسبب ضغوطات العمل أوقع على إجازة وأخذها دون الفائدة، دون الاستفادة من هذه الإجازة. هناك مخططات، أنا عندي ما يقارب 8 أو 9 أشهر أنا داومت فيها، فلما ما باخذ على الأقل أسبوع أو 15 يوم علي أن أنا أستفيد من الإجازة. ليس الإجازة فقط إلى النوم أو إلى النزهة أو إلى السفر، هناك أولويات، هناك مهام، إن كان في وقت ناسب مع على سبيل المثال مع الأسرة مع العائلة، خلني أخذ إجازتي مع الأسرة مع العائلة بحيث أن أجلس وياهم، أن أتحاور وياهم، أني مثلا أريح نفسيا وجسديا مع الأسرة، أرتاح فيها من عناء بعد طول سنة سواء كان إلي أو إلى أسرتي. البعض منهم مثلا ما يفضلها بالسفر، يفضلها في الجلوس مع الأسرة مع الأهل، يفضلها بشغلات يعني ثانية تخص الأسرة. على سبيل المثال يعني يمكن هاي نقطة جدا مهمة، بعض الأخوان أو الأخوات بفترة الدوام ما يستطيع أن ينجز للأسرة أي متطلبات خدماتية بالنسبة إلى البيت، ففي وقت هذه الإجازة لما أنا بقعد بالبيت على الأقل أستفيد منها أنا وأفيد فيها الأسرة، إن كان الخدماتية إن كان صحية إن كان إجازات إلى انسجام ولراحة عبر يعني أثناء السفر. هذا دائما أخطط إليه بدل ما أني أخذ إجازة أركنها على جنب للأسف، ويعني أستمر في الإجازة وراء النوم أو وراء الكسل. هذا ما رح يعني لي أي شيء للأسف، رح يعود علي بالخمول أثناء ممارسة العمل مرة ثانية.
إذن مستمع الكريم، لتتمتع بإجازة مريحة احذر كل الحذر ما يقتضي العجلة إبان الإجازة. فإذا كنت تنوي القيام برحلة في سيارة فلا تسهر طويلا، خصوصا إذا عزمت السفر صباحا.
نعم، إذن أخي المستمع، من أجل حياتك خذ إجازة من عملك لتجدد شبابك وعافيتك وتشحذ إرادتك وتتمتع بصحتك وسلامتك.
نعم. أتينا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم موفقين سالمين. حياكم الله، مع السلامة،
إلى اللقاء.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا تدري من يجيب العبد أبدى السوء أورى ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا العبد أبدى السوء أورى ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا بك الدنيا ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى ومن في عفوه سلوى على ما كان
منتدى الأمثال
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال وهذه باقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية حيث سنتناول في حلقة اليوم ما تبقى من محاور تدور حول موضوع الحظ والتعاسة بالإضافة إلى موضوع آخر هو الصعوبات التي يواجهها الإنسان في حياته وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء مستمعينا الكرام إن للأمثال أسلوبا خاصا يجعله نوعا من الترويح والتخفيف من أثقال الإنسان وأعبائه الحياتية، كما أن الأمثال بوجه خاص تعتبر دليلا على طبيعة ذلك الشعب الذي يستخدمها، وبالتحديد شعوب الشرق والتي يعرف مدى عشقها للأمثال، حتى باتت تستخدم غالبا في محادثاتهم اليومية العادية، فهي غدت فاكهة الأمم الشرقية لصوابها حينا ولفكاهتها حينا آخر. وكثيرا ما نرى العامة يتناظرون في المثل السائر في اصطلاحهم ليروا من يحفظ منهم أكثر من غيره، وقد جعلوها قاعدة السلوك وقاموس الأدب، فقلما تراهم يقصون حديثا أو يعرضون أمرا إلا أيدوه بمثل هو زبدة الحديث وجوهر الأمر. يقول الدكتور الأهواني: الكثير جدا من الأمثال لا يشتمل على سلوك أو توجيه أو حكمة، وإنما يطلع بوظيفة أدبية أو بلاغية تقصد إلى عرض صور فنية تمتع الحس وترضي النفس بما تشتمل عليه من تشبيه دقيق أو مفارقة مضحكة أو فن من القول الطريف. ومن هنا تقوم هذه الأمثال بما تقوم به بعض الفنون من التقاط صور طريفة من الحياة لا تهدف من ورائها إلى غير الإمتاع الفني. والواقع أن الدور الاجتماعي للمثل يكاد يكون أبرز الأدوار التي يلعبها المثل في حياة الناس، ذلك لأنه يدخل الحياة اليومية للناس من أوسع أبوابها، بل إنه يعيش مع الشخص مرات عديدة في يومه، ويتسرب إلى دقائق حياته ويتخلل جزئياتها. ولعل المثل الروسي كان صادقا حينما قال: الأمثال عملة الناس. والسويسري وهو يقول: الأمثال في الكلام تضيء في الظلام. أو كما يقول كراب: الأمثال تردد خلاصة التجربة اليومية التي صارت ملكا لمجموعة اجتماعية معينة، والتي صارت كذلك جزءاً لا ينفصل من سلوكها في حياتها اليومية الجارية، أو أنها تصلح لأن تدرس دراسة اجتماعية لما احتوته من التقاليد الشعبية والقيم المحلية، فضلاً عما جاء في إطارها من الإشارة إلى مختلف الصناعات والمهن والأحوال المعاشية. مستمعينا الأفاضل، من الأمثال والأقوال المضروبة في اللغات الثلاثة ما تشتمل على مفاهيم تنطوي على الإنسان المحظوظ والإنسان التعس معا، والعلاقة بينهما ضمن إطار الحظ والتعس. ويصف الإمام علي عليه السلام هذه العلاقة في أروع وصف وأروع كلمات أدبية مضيئة وخالدة. يقول عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وقولهم أيضا إذا أقبلت كادت تجر بشعرة، وإن أدبرت كادت تقد السلاسل. ويقول المثل الفارسي: بخت اگر یار است با سلطان مپیچ، بخت چون برگشت صد سلطان به هیچ. بخت اگر یار است با سلطان مپیچ، بخت چون برگشت صد سلطان به هیچ. و معناه لو حالفك الحظ لاستغنيت حتى عن السلطان، ولكن لو أصبح حظك عاثرا لم تنفع مساعدة 100 سلطان. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Folly of man is the fortune of another. Folly of man is the fortune of another.
أي أن حماقة رجل هي الحظ بالنسبة للآخر. أو المثل الآخر الذي يقول:
Fortune to one is mother, to another is stepmother. Fortune to one is mother, to another one is stepmother.
ومعناه أن الحظ بالنسبة للمرء هو كالأم، وللآخر هو كزوجة أب. ويقول المثل أيضا:
Great fortune brings with it great misfortune. Great fortune brings with it great misfortune.
ومعناه أن الحظ الكبير يجلب معه دوما تعاسة كبيرة. وأخيرا المثل الذي يقول:
Bad luck often brings good luck. Bad luck often brings good luck.
ومعناه أن الحظ السيء يجلب معه دائما حظا سعيدا. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوما يدعو إلى اغتنام الفرص المتاحة والإفادة من الظروف المواتية قبل أن تفلت من اليد أو ينشأ ظرف مغاير. فالأمثال العربية تقول: إذا هبت رياحك فاغتنمها، وقولهم: اختم الطين ما دام رطبا. ويقول إيليا أبو ماضي: فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. ويقول المثل أيضا: اغتنم الفرصة فإنها تمر مر السحاب. ويقول المثل الفارسي: شانس یک بار در خانه هر کس را میزند. شانس یک بار در خانه هر کس را میزند. و معناه ان الحظ يطرق بابك مره واحده. او المثل الاخر الذي يقول: این فرصت طلایی هرگز دوباره به دست نمیآید. این فرصت طلایی هرگز دوباره به دست نمی آید. ای ان هذه الفرصة الذهبية لا تعود مرة اخرى مطلقة. ويقابله الأمثال الإنجليزية
Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot.
ومعناه اضرب ما دام الحديد حاميا. والمثل الآخر الذي يقول
Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines.
أي اصنع التبنة ما دامت الشمس مشرقة. ويقول المثل الإنجليزي
Christmas comes but once a year. Christmas comes but once a year.
وفي هذا المثل دعوة إلى الاستمتاع بالحياة واقتناص الفرص المتاحة قبل فواتها. والمثل الآخر يقول
Opportunity seldom knocks twice. Opportunity seldom knocks twice.
ومعناه من النادر أن تطرق الفرصة الباب مرتين. ويقول المثل الآخر
When you seize an opportunity, take advantage of it, for you will never find it again if you let it slip. When you seize an opportunity, take advantage of it, for you will never find it again if you let it slip.
ومعناه إذا ما جاءتك الفرصة فاغتنمها لأنك قد لا تحصل عليها مطلقا إن لم تستغلها. وأخيرا المثل الذي يقول
When fortune smiles to you, take advantage. When fortune smiles to you, take advantage.
ومعناه عندما يبتسم لك الحظ استغله بأقصى ما يمكن. مستمعينا الأعزاء، المحور الأخير الذي نتناوله في لقاء اليوم والذي يدور حول الحظ هو المحور الذي يتضمن علاقة الحظ بالإنسان الأحمق. وعلى الرغم من غرابة هذا المحور بعض الشيء، إلا أن الأمثال ضربت حوله في اللغات الثلاثة لنتعرف عليها قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر. يقول الشاعر العربي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. ويقابله المثل الفارسي عاقل چوب پایه‌های پل مینگریست دیوانه پا برهنه از آب گذشت. عاقل چوب پایه‌های پل مینگریست دیوانه پا برهنه از آب گذشت. أي بينما كان العاقل ينظر إلى أعمدة الجسر متفكرا عبر الأحمق الماء حافيا. أو المثل الفارسي الآخر الذي يقول كيميا گر به غصه مرده و رنج ابله اندر خرابه یافته گنج. کیمیا گر به غصه مرده و رنج ابله اندر خرابه یافته گنج. ومعناه يموت الكيمياوي من الهم والعناء بينما يجد الأبله الثروة في المكان الخرب. علما أن المقصود هنا من الكيمياوي الذي يحول المعادن إلى ذهب. وتقول الأمثال الإنجليزية
The fool has the best luck. The fool has the best luck.
ومعناه للأحمق أفضل الحظوظ. أو المثل الآخر الذي يقول
It's better to be lucky than wise. It's better to be lucky than wise.
أي من الأفضل أن يكون المرء محظوظا من أن يكون حكيما.
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، الموضوع الآخر الذي اخترناه لكم في لقاء اليوم هو موضوع الصعاب التي تواجه الإنسان في حياته، حيث نتعرف على الأمثال والأقوال المضروبة حول هذا الموضوع. ولقد ارتأينا أن نبدأ بالمحور الذي يتضمن مفهومه أن المتاعب والمشاكل نادراً ما تأتي فرادى، بل تنصب دفعة واحدة وكأنها الوابل المنهمر. فهذا أبو الطيب المتنبي يقول: رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ويقول الشاعر أيضا: تأتي المكاره حين تأتي جملة، وأرى السرور يجيء في الفلتات. ويقابلها المثل الفارسي: باران نمی آید، وقتی هم می آید سیلوار می آید. باران نمی آید، وقتی هم می آید سیلوار می آید. و معناه: قلما یهطل المطر، ولكن عندما يهطل فإنه يسبب سيلا. ويقول المثل الآخر: بعد که آمد به تنهایی نمی آید. بعد که آمد به تنهایی نمی آید، ای الضرر لا یأتی بعضه. المثل الإنجليزي:
Troubles seldom come singly. Troubles seldom come singly.
أي المتاعب نادرا ما تأتي فرادى. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع عن مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات. ترامب يصل إلى الرياض في مستهل جولة بالمنطقة تشمل السعودية وقطر والإمارات. الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويغتال جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات، قائلا في الوقت ذاته: نحن لا نسعى إلى التصعيد والتوتر. بازشكيان وخلال لقائه أعضاء كتلة المستقلين في البرلمان الإيراني أشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تجري بتنسيق كامل مع قائد الثورة الإسلامية. وأكد بازشكيان أن توجيهات سماحة القائد ستكون نبراس الطريق في هذا المسار، وأن معيشة الشعب لن تكون رهينة لهذه المفاوضات. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات غير المباشرة مع إيران بالجيدة جدا، وأشاد بتصرف الوفد الإيراني حيث قال: إنهم يتحدثون بذكاء ويتصرفون بعقلانية.